بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قرأنا في الدرس الماضي كلام الإمام الشوكاني رحمه الله في كثير من مسائل تقدم الكلام عنها، فنواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه لا ينفذ النذر إلا من الثلث، فلحديث كعب بن مالك في الصحيحين أنه قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وفي لفظ لأبي داود: إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقة. قال: لا. قلت: فنصفه؟ قال: لا. قلت: فثلثه؟ قال: نعم. وفي إسناده: محمد ابن إسحاق. وفي لفظ لأبي داود أنه قال: يجزئ عنك الثلث. هذا اللفظ لأبي داود أخرجه أبو داود من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه. سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه. وظاهر هذا الإسناد الصحة، وكذلك الإسناد الذي قبله إسناد محمد بن إسحاق ظاهره الحسن، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، والإسناد الثاني ظاهره الصحة، إلا أن الأئمة أعلوه بهذا اللفظ. فقال أبو داود بعد أن ذكر طرقه، قال: والقصة لأبي لبابة، الذي في تحديد الثلث ليست هي قصة كعب، بل قصة أبي لبابة سيأتي يذكره الشوكاني عقبه. وهكذا قال البيهقي في السنن، قال: وهو بهذا اللفظ في قصة أبي لبابة. فأما ما قال لكعب بن مالك فغير مقدر بالثلث، فتبين بهذا أن هذا اللفظ ليس محفوظا في حديث كعب بن مالك، وإنما هو في قصة أبي لبابة بن المنذر كما سيأتي. وحديث كعب بن مالك فيه أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، وليس في تحديد الثلث أو أكثر من الثلث أو أقل. قال: وأخرج أحمد وأبو داود من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وأن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله. فقال: يجزئ عنك الثلث. هذا الحديث أخرجه أحمد من طريق ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب أن الحسين ابن السائب ابن أبي لبابة أخبره، أن الحسين ابن السائب ابن أبي لبابة أخبره أن أبا لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه فذكره. وهذا الإسناد ضعيف، فإن حسين ابن السائب ابن أبي لبابة مجهول الحال، إضافة إلى ذلك أنه قد اختلف في هذا الحديث على الزهري كثيرا، فروي على عدة أوجه، منها هذا وجه، ومنها وجه آخر في سنن أبي داود، لأن الشوكاني قال: أخرجه أحمد وأبو داود، وأبو داود أخرجه من طريق أخرى عن الزهري عن بعض ولد أبي لبابة، وروي على غير هذا الوجه، فالإسناد ضعيف وفيه اختلاف. وبهذا يتبين لنا أنه لم يصح التقييد بالثلث، فحديث أبي لبابة ضعيف، وحديث كعب بن مالك لفظ التقدير بالثلث ليس محفوظا فيه، بل هو راجع إلى حديث أبي لبابة. قال: وأما كونه يجزئ عن نذر من مات أن يفعله ولده، فلحديث ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، وأصل القصة في الصحيحين. أخرجه أبو داود والنسائي من طرق عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس، الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، وهذا إسناد صحيح، وهو أيضا في صحيح البخاري بنفس هذا الإسناد، واللفظ قريب من هذا، ليس في اختلاف. أن سعد استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر لأمه فأفتاه أن يقضيه. قال: وفي البخاري أن ابن عمر أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقبى ثم ماتت أن تصلي عنها. أخرجه البخاري، هذا ذكره البخاري تعليقا وهو موصول في موطأ مالك، لكن ليس في صلاة في أنها تمشي إلى قباء، في موطأ مالك أن امرأة جعلت أمها على نفسها أن تمشي إلى قباء، وسيأتي إن شاء الله بيانه. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس نحو ذلك بإسناد صحيح، وقد روي عنهما خلاف ذلك، لأنه لا يفعل ذلك عن الميت، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه الآثار في ذكر المسألة. ذكر الشوكاني رحمه الله في ختام كتاب النذر مسألتين: المسألة الأولى في من نذر كل ماله، هل يجزئه الثلث منه؟ والمسألة الثانية في من نذر نذرا ثم مات ولم يفي به، هل يجزئ أن يفعله أحد بعده؟ أما المسألة الأولى فقد ذكر في المغني فيها أقوالا: فيما إذا تصدق أو نذر ماله كله هل يجزئه من ذلك الثلث؟ فذكر في أقوال، القول الأول هو هذا الذي ذكره الشوكاني هنا، أن من نذر أن يتصدق بماله كله يجزئه أن يخرج منه الثلث، وهذا مذهب الإمام أحمد ومالك والزهري. واستدلوا بالأحاديث التي ذكرها الشوكاني، قول لأبي لبابة ابن المنذر: يجزئ عنك الثلث، وقول لكعب بن مالك: يجزئ عنك الثلث، وسبق بيان هذه الأحاديث وما فيها، وأن حديث أبي لبابة إسناده ضعيف وفي اختلاف، وحديث كعب ليس هذا اللفظ محفوظا فيه. القول الثاني أنه يتصدق من ذلك المال بمقدار الزكاة، ذلك المال الذي نذر أنه صدقه ينظر كم زكاة ذلك المال فيتصدق بها. عللوا، قالوا: لأن المطلق محمول على المعهود في الشرع، كذا قالوا، ولا يجب في الشرع إلا مقدار الزكاة فيرجع إليه وهو مقدار الزكاة. وذهب الإمام الشافعي، وهو قول بعض التابعين، أنه يلزمه أن يتصدق بماله كله كما نذر، واستدلوا بحديث عائشة في صحيح البخاري: من نذر أن يطيع الله فليطعه، قالوا هذا طاعة فيجب عليه أن يفي به. وقول الشافعي ومن معه من التابعين هو أقرب الأقوال، وله أن يكفر كفارة يمين ولا تلزمه تلك الصدقة، فلو أن يتصدق بماله كله كما نذر وكما التزم به، وله أن يكفر كفارة يمين عن نذره ذلك وليس عليه شيء. قد يقول قائل: من أين أنه يكفر كفارة يمين؟ أولا من حديث كعب بن مالك حين قال: يا رسول الله انخلع من مالي صدقة لله ولرسوله، ماذا قال له الرسول؟ قال: أمسك عليك ماله فهو خير لك، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ويقول ذلك، ولكنه أشار عليه أن يمسك ماله وأنه خير له. وأيضا من حيث أن هذا النذر قد يشق عليه، والنذر إذا شق على الناذر ترك ما نذر وكفر عن نذره ذلك. فالحاصل في هذه المسألة أن من نذر أن يتصدق بماله كله هو بالخيار، إن شاء تصدق بماله كله وأنفذ ذلك النذر وأوفى به ووفى به، وإن شاء كفر عن ذلك النذر ولا شيء عليه. والأفضل أنه لا يفعل ذلك، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك، قال أمسك عليك ماله أو بعض مالك فهو خير لك. وأما المسألة الثانية وهي أنه يجزئ عن نذر من مات أن يفعله غيره، فهذه فيها تفصيل كثير، نؤخرها أحسن إلى الدرس الآتي، نأخذها بجملة. أخ يقول رجل أصيب فنذرت امرأته إن شفى الله زوجها أن تصوم شهرا، فمات زوجها دون أن يشفى، فهل توفي بالنذر؟ لا، ليس عليها، ما دام أن هذا الشيء لم يقع فليس عليها الوفاء بالنذر، فهي علقت النذر بشيء لم يقع فليس عليها الوفاء بالنذر ولا كفارة ولا شيء. وأخ يقول امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل فولدت، وأصبح عمر الولد الآن 7 سنوات، والمرأة عند أبيها، والآن أعمام الولد يطالبون بالولد كذلك، والأم معتنية بتعليم الولد، ولو أخذوه ما سيهتمون به، فمن أحق به؟ إذا كان كذلك كما تقول أنهم إذا أخذوه ما سيهتمون به ويضيع، فالأحق به من يهتم به. وأما إذا كانوا سيهتمون به هم أيضا فهذا ينظر حاله، إذا استغنى بنفسه يخير، مع أن أمه موجودة إذا لم تتزوج ولم شيء هي أحق به من كل أحد، أمه تكون أحق به من كل أحد في حال الوفاة، إنما ذاك يخير بين أمه وأبيه إذا كان أبوه لا يزال حيا. فإذا هذه المرأة إن كانت هي ستهتم به وأعمامه ما سيهتمون بيضيع فهي أحق به، أو كانت مثلا ستتزوج فينتقل الحضانة إلى جدتي أم أبي إن كانت موجودة، وأما إن كان أبوه مات وأمه معتنية به وليست مريدة للزواج وما زال في مثل هذا السن فهي أحق بالحضانة. أخ يقول إن هذا الدجاج المثلج حلال لقول الله تعالى وطعام أهل الكتاب حل لكم، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هكذا لا يكتبها أهل الكتاب، فهل هذا صحيح؟ كثير من هذا الدجاج المثلج الذي يأتي من بلاد الكفار ليسوا بأهل الكتاب، بعضهم مشركون وثنيون ليسوا بأهل الكتاب، فتحرى المسلم إذا كان هذا الذي يأتي من البلدان العربية فهذا ظاهر ليس فيه أي إشكال، جائز حلال، وإذا كان يأتي من بلاد الكفار من غير بلاد المسلمين فالأولى للمسلم أن يجتنبه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فالغالب أنهم يقتلونها قتلا ولا يذبحونها ذبحا حتى لو كانوا أهل الكتاب، فما بالك ببعض اللحوم التي تأتي ليست من قبل أهل الكتاب بل من أناس وثنيين مشركين. هذا أخ يسأل عن شيء تكرر، قال بعض الناس ينشر أنكم تسبون العلماء، فما صحة ذلك؟ هذا غير صحيح، ونتحداهم أن يثبتوا كلمة واحدة فيها سب للعلماء، نعوذ بالله من ذلك. العلماء هم خيرة الناس بعد الأنبياء، أشهدهم الله تعالى على توحيده، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فكيف نسب أناسا أشهدهم الله تعالى على وحدانيته؟ العلماء هم ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والعلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم. فلا يجوز لأحد أن يسبهم أو يتنقص منهم، بل نعتقد ما يعتقده السلف مما ذكره شيخ الإسلام في آخر الواسطية، وقبله الإمام الطحاوي في آخر كتاب العقيدة الطحاوية، وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين أهل السنة والأثر، إلى أن قال: لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، على غير سبيل السلف. فلا يذكر العلماء إلا بالجميل، هذه عقيدة نعتقدها ونلقى الله سبحانه وتعالى بها، وأن العالم المتمسك بكتاب الله وسنة رسوله البعيد عن الزيغ والضلال واجب إجلاله، بل إجلاله من إجلال الله، كما جاء في بعض الأحاديث أن من إجلال الله جل وعلا إكرام حامل القرآن والعالم فيه. وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يعرف حقهم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا أو فضل كبيرنا ولعالمنا حقه. هذه عقيدة نعتقدها وندين الله تعالى بها، بل دروسنا كلها كلام العلماء، نثني على علماء السلف والخلف من المتأخرين ونستفيد منهم ونذكرهم بالجميل وبالثناء الحسن والدعاء لهم. فهذا الذي يقول هذا الكلام كاذب كاذب، ونتحداه أن يأتي بكلام سببنا في أحد من العلماء، من علماء السلف أو من بعدهم. بقي هنا أمر ينبه عليه وهو أمر مهم: لو أن أحدا طلب العلم وأخذ العلم، ولو صار ممن عنده علم من أهل العلم، ثم زاغ وضل وانحرف، فهذا ذكره لتحذير الناس منه هذا في كتاب الله، هل نقول كلام الله في سبل العلماء؟ استغفر الله من ذلك. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، آتيناه العلم. صح عن ابن مسعود أن هذه الآيات في عالم من بني إسرائيل يسمى بالعام: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ألم يكن هذا عالما؟ كان عالما، آتاه الله الآيات ثم مثله الله بالكلب، فمثله كمثل الكلب. وقال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة، العلماء علموها ثم لم يحملوها لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. هؤلاء حملوا التوراة وجعلهم الله كمثل الحمار لما لم يحملوا التوراة ولم يعملوا بها. فذكر من ضل لأجل أن يحذره الناس وزاغ عن الطريق المستقيم، ليس هذا من سب العلماء، هذا من النصيحة لدين الله. كان عاصم الأحول، عاصم بن سليمان الأحول، عند الإمام قتادة ابن دعامة، فذكر قتادة عمرو بن عبيد المعتزلي وتكلم فيه فقال عاصم بن سليمان الأحول: الفقهاء يسب بعضهم بعضا؟ فقال له الإمام قتادة: قال له يا أحول، إن الرجل إذا أحدث وجب أن يذكر حتى يحذره الناس. رجل إذا أحدث في الدين يجب أن يذكر حتى يحذره الناس. قبل ذلك أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، استأذن عليه رجل فقال: أذنوا له، بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة. استأذن رجل آخر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال نحو هذا الكلام، فلما دخل انبسط له، قال عائشة: يا رسول الله، دخل الرجل استأذن عليك فقلت ما قلت، فلما دخل انبسطت إليه؟ قال: إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر القدرية، القدرية كان فيهم علماء، فقال: مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشيعوهم، حذر منهم. وقال الله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أي من القرآن، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عائشة: يا عائشة، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فنعوذ بالله من هذا التلبيس على المسلمين، أن يرد شيء هو من دين الله، التحذير من المبتدع الضال يرد أنه سب للعلماء. هذه من أعظم القرب إلى الله جل وعلا. لو لم يقم العلماء بهذا لأدخل أهل البدع في الدين ما ليس منه. الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة، سئل: يا أبا عبد الله، رجلان أحدهما يصوم النهار ويقوم الليل، والآخر يطلب العلم ويحذر من أهل البدع، أيهما أحب إليه؟ قال: الثاني أحب إليه، الذي يحذر من أهل البدع. قالوا له: لما؟ قال: ذاك الذي يصوم ويصلي لنفسه، وهذا الذي يحذر من أهل البدع يريد حفظ المسلمين ويريد صيانة المسلمين. ابن معين رحمه الله الذي كان مشهورا بالكلام في الضعفاء وفي أهل البدع، قال فيه بعض القائلين، قال: ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد، فإن يكو صدقا فهو في الأصل غيبة. هذا كان كلامه حق وصدق فهو غيبة، وإن يكو كذبا فالعذاب شديد. فماذا قال ابن معين؟ قال: والله لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لما لا أذب عن سنته. فهذا من الخطأ. فالعلماء لهم حق عظيم، ولكن من أحدث، من ضل، من ابتدع، أجمع السلف على التحذير منه، لا خلاف بين السلف في التحذير ممن ضل وانحرف وابتدع، بل هذا كلام الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، والتلبيس لا ينفع. فهذا الذي ينسب إلينا هذه المقالة كاذب، ونبرأ إلى الله تعالى من مقالته، ولا نعتقد في العلماء إلا كل فضل، ونعتقد أنهم بشر يصيبون ويخطئون، ليسوا معصومين، ومع ذلك لا يخلط بين هذا وبين التحذير ممن ضل وانحرف. هذه طريقة أهل البدع من زمن ابن معين، حذر منهم فقالوا هذه المقالة، كيف يكلم في الناس؟ وهكذا ماذا كان الإخوان المسلمون يقولون عن الشيخ مقبل وطلابه؟ أشد ما كانوا يحذرون من الشيخ مقبل وطلابه، يقولون: هؤلاء يحذرون من العلماء. من هم العلماء؟ عبد المجيد الزنداني، عبد الله صعطر، فلان وفلان، هؤلاء خمسة قالوا العلماء، كل أدلة العلماء على خمسة. وهذا ما نسمعه الآن من الحزبيين الآن، يحذرون من العلماء. من العلماء الذي حذروا منهم؟ قالوا هؤلاء الخمسة. الله، علماء أمة كلهم خمسة أرجعتموهم إليهم؟ فلا ينفق هذا الكلام إلا على إما إنسان جاهل لا يعرف الحقيقة، أو إنسان بعيد من أهل السنة مسكين ملبس عليه. فأنا أتحداهم أن يأتوا بشيء من كلامنا كتابة أو خطابة أو في دروس في تحذير من عالم على الكتاب والسنة. نتحداهم. وانظروا كم في دروسنا وما نلقيه وما نقوله من ثناء على العلماء والكلام في فضائلهم، بل خصصنا درسا فيما مضى في كل ليلة جمعة، كل ليلة نأخذ سيرة عالم من العلماء، حتى انقطعنا عن بعض الدروس شغلنا، وإلا مضينا فترة في سلسلة من أعلام السلف المنحرف والضال الكلام فيه قربة إلى الله جل وعلا، قربة طاعة لله سبحانه، حفظ لدين الله، حتى لا يدخل أحد في الدين ما ليس منه. ما هذا الجهل؟ كتب امتلأت المكتبات الإسلامية بكتب الجرح والتعديل للرواة والأهل البدع. هل تقولون البخاري يتكلم في العلماء؟ ألف التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير كله في تراجم الرواة. كم جرح من الرواة؟ مئات الرواة الذين جرحهم البخاري. كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، يسأل أباه ويسأل أبا زرعة ويذكر عن ابن معين، هل هذا يقول تكلم في العلماء؟ الإمام أحمد حذر من الحسين بن علي الكرابيسي، والحسين في زمانه أكبر فقهاء الشافعية، لما وافق المبتدعة ببعض الكلام وجعل يقول لفظي بالقرآن مخلوق، حذر منه الإمام أحمد، بل في بعض الكتب أنه قال هو جهمي كافر. حين تقرأ ترجمة الحسين بن علي الكرابيسي تجد أنه من أكبر علماء الشافعية في زمانه، والإمام أحمد يذكر بأشد الذكر. هل هذا تكلم في العلماء؟ هذا إما جاهل لا يعرف ما معنى الكلام في العلماء، وإما إنسان يريد التلبيس على الناس والكذب. الكذب حبله قصير، لا ينفق الكذب، الحمد لله دعوة سائرة وخير عظيم وإقبال، نسأل الله جل وعلا أن يتم هذا الخير وأن يحفظه وأن يدفع عن شر الحاسدين. ما معهم إلا هذا الكلام، كلما نزلوا مكان قالوا هؤلاء يتكلمون في العلماء، يسبون العلماء. يذهب هذا يذهب. سيأتي إنسان ممن سمع منكم هذه المقالات يحضر الدروس ويحضر المحاضرات ويجد العلم، يقول هؤلاء كاذبون. أخ يقول هؤلاء الذين يرمون أهل السنة بهذه الفرية هم الذين يقعون في العلماء ويرمونهم بالعظائم. إي والله أنهم من أشد الناس كلاما في العلماء، وكأن الذي هي أعراض محترمة أعراض عدة ناس، بقية الأعراض كلها حلال. يسبون، يكذبون، يتكلمون، يكتبون الكذب دائما، ثم يقولون هؤلاء يتكلمون في العلماء. هذا مثل فعل الروافض. الروافض يقتلون المسلمين ويفعلون ما يفعلون بالمسلمين، ثم يزعمون أنهم يريدون الإصلاح ويريدون الإحسان. ما ينفع هذا، ما ينفع. هذا سيكشف ويفضح. ما ينفع إلا الحق. فأما الزبد فيذهب جفاء، كل الزبد كلام وفعل يذهب. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وبهذا نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك واتوب إليك.